إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن أبي العز، وقوله يعني قول الإمام الطحاوي: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمل، إلى آخر كلامه، رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية، وإن كان صاحبها متأولا، فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع. وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. والمقصود هنا أن البدعة هي من هذا الجنس، فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، لكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل العدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال، وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وهذا أخرجه الذهبي في العلو والبيهقي في الأسماء والصفات، وهو أثر حسن. وأما الشخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه، إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. قال: وهو حديث حسن، وكذلك حسنه الألباني رحمه الله. ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم ذروني، ثم غفر الله له لخشيته. والحديث في الصحيحين. وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه. ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا، وكتاب الله يبين ذلك، فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف: صنف كفار من المشركين ومن أهل الكتاب، وهم الذين لا يقرون بالشهادتين، وصنف مؤمنون باطنا وظاهرا، وصنف أقروا به ظاهرا لا باطنا. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة، وكل من ثبت أنه كافر في نفس الأمر وكان مقرا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا، والزنديق هو المنافق. وهنا يظهر غلط الطرفين، فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفر أقواما ليسوا في الباطن منافقين، بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين، كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب أو جلده من الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. وهذا أمر متيقن به، في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين، وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج، ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها. ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير، أي انتسبوا إليهم. فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. ولكن بقي هنا إشكال يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وهو أن الشارع قد سمى بعض الذنوب كفرا. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال: وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة. رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا فصدق، أو أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر. رواه الحاكم بهذا اللفظ وإسناده صحيح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثنتان في أمتي هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخرجه مسلم في صحيحه، ونظائر ذلك كثيرة. فيعترض على ما قاله الإمام الطحاوي بهذه النصوص، ففيها الوصف بالكفر لبعض مرتكبي الذنوب. الجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. وهذا الذي قاله رحمه الله تعالى من الدقة في غاية، وهو دليل لا يدفع. هو يقول في حكم هذا الفاسق الملي أو في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين: فإن كل ذنب دون الشرك إذا ارتكبه مسلم فإنه لا يكفر به، بمعنى أنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحل. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. أما المرجئة فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان دم، والإيمان عندهم هو مطلق التصديق. وأما الوعيدية فإن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، فيجعلونه كافرا له أحكام الكافر في الدنيا. وأما المعتزلة فإنهم يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. واتفقت الخوارج والمعتزلة على المآل بأنه يخلد في النار. الآن لو أن كلام هؤلاء الخوارج أخذ به لتعطلت الحدود كلها، لأن الذي يقتل مثلا إذا قتل وهذه كبيرة من الكبائر صار كافرا، صار مرتدا على كلامهم، خرج من الإيمان ودخل في الكفر فصار كافرا، إذن هو يقتل ردة لا حدا. لو أن ولي الدم عفى عنه فإنه لا يقبل عفو، لأنه صار مرتدا بالقتل إذا زنى، فإنه إذا كان ذكرا فإنه لا يقام عليه الحد وإنما يقتل، لأنه كفر بزنا على كلامه، لأن مرتكب الكبيرة عندهم قد خرج من الإيمان ودخل في الكفر وصار مرتدا. لذلك يقول رحمه الله: أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية، كما قالت الخوارج: إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال، ولا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجرى الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأنه يصير حينئذ كافرا فيقتل ردة، فيقتل في كل حال، لا تقطع يده إذا سرق، ولا يجلد إذا شرب الخمر، وكذلك لا يجلد إذا كان ذكرا وزنا، فإذا تتعطل الحدود ولا تدرى. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام العظيم. وأهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص، والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد، لأنه لو كان مرتدا لقتل ردة، ولكن النصوص لا تدل على أن الزانية والسارقة والقاذفة أنه يقتل، بل تدل على أنه لا يقتل ويقام عليه الحد، فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألقي في النار. قال: أخرجاه في الصحيحين، والصواب أنه عند البخاري وحده. فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه، وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بالصحيح مسلما، ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبال، قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا، فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، رواه مسلم كما مر. وقد قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته، وهذا مبسوط في موضع. المعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة، فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، لكن قالت الخوارج نسميه كافرا، وقالت المعتزلة نسميه فاسقا، فالخلاف بينهم لفظي فقط. وأهل السنة متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به النصوص، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة تبين لك فساد القولين، ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافا لفظيا لا يترتب عليه فساد، وهو أنه هل يكون الكفر على مراتب كفرا دون كفر، كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانا دون إيمان. وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان. الحق أن أهل السنة لم يختلف، وإنما اختلف معهم المرجئة. وأما أهل السنة فلم يختلفوا في أن الكفر على مراتب وأنه كفر دون كفر، كذلك لم يختلفوا أهل السنة على أن الإيمان مراتب وأنه إيمان دون إيمان وأنه شعب، وكذلك الكفر شعب أيضا. قال هذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان، هل هو قول وعمل يزيد وينقص أو لا، بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرا نسميه كافرا، إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرا، يعني من تقدم ذكره في الأحاديث التي ذكرها، ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال هو كفر عملي لا اعتقادي، والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده. ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، هذا لم يقل به أهل السنة، وإنما الذي قال بهذا هم المرجع. فجعل من قال رحمه الله تعالى، جعل من قال إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وليس له مراتب وشعب، جعل هذا القائل داخلا في اسم أهل السنة، وهذا لا يوافق عليه. أهل السنة مطبقون على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان ذو شعب، فمن خالفهم فليس منه، ولا يقال له حينئذ إنه من أهل السنة. ولكنه رحمه الله تعالى جعل الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان، والكفر هو الجحود ولا يزيدان ولا ينقصان، جعله من أهل السنة، وهذا لا يوافق عليه. يقول إن من قال ذلك قال هو كفر مجازي غير حقيقي، إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. أهل السنة قالوا هو كفر دون كفر، وأما هؤلاء فقالوا إنه كفر مجازي وليس بكفر حقيقي، لأن الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان كقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، إنها سميت إيمانا مجازا لأنه لا يدخل الأعمال في الإيمان. فإذا جاءه هذا النص وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، فقد سمى الله بعض الأعمال إيمانا، فحينئذ يقول لا، هذا إيمان مجازي، والأصل في كلام الله تعالى الحقيقة لا المجاز، فهذا الذي يقوله لا يوافق عليه، يقول لتوقف صحتها على الإيمان يعني الصلاة، أو لدلالتها على الإيمان، إذ هي دلة على كون مؤديها مؤمنا، ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا أو صلى كصلاتنا. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعي، ولكن الأقوال المنحرف قول من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة، ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع عليه. وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن، فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى الآية. قال وهنا أمر يجب أن يتفطن له، ثم شرع في النقل من مدارج السالكين للإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، قال وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا إما مجازيا وإما كفرا أصغر على القولين المذكورين. هو يكون كفرا أكبر أو يكون كفرا أصغر على طريقة أهل السنة والجماعة، وذلك بحسب حال الحاكم، فبهذا الأمر تفصيل عند أهل السنة، فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله، أو اعتقد أنه كحكم الله تبارك وتعالى، يعني الحكم بغير ما أنزل الله كحكم الله سواء بسواء، فهذا كفر أكبر. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرا أصلا. وإن جهل حكم الله فيها أي في المسألة مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. انتهى نقله من كلام شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، وهذا تفصيل أهل السنة. قال وأراد الشيخ رحمه الله بقوله، وأراد بالشيخ هاهنا الإمام الطحاوي، أراد بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أراد مخالفة المرجئة، وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية، فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنه إن اعترفوا بالتحريم، يعني قدامة ومن معه، إن اعترفوا بتحريم الخمر جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة. وهذا مثل يضرب ويراد به من لم يصب موضع الحاجة. والقصة عند البخاري مختصرة، وأخرجها ابن أبي شيبة وذكرها ابن سعد والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهي قصة ثابتة. فيها قول عمر أخطأت استوك الحفر، هذا مثل عربي. وأما الحمقى من الحدادية وغيرهم من الحزبيين فإنهم يهرفون بما لا يعرفون من قلة اطلاعهم وقلة حيلتهم وغبائهم وضيق صدورهم، لأن البدعة إنما تورث المرء ظلمة في قلبه ولوثة في عقله، عليهم من الله ما يستحقون. فليحملوا على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وليقولوا إنه يفحش في الكلام ويتكلم بكلام لا يليه. نعم، لأنهم يأخذون بما عليه أهل العصر من قواعد الإتيكيت التي يأخذون بها، عليهم من الله ما يستحقون. قال عمر لقدامة أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. والقصة ثابتة كما مر، وقد ذكرت من أخرجه. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا يعني ما مر مما ذكره من سبب النزول في الصحيحين، بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس، ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك الحرام أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. قال الشارح رحمه الله تعالى وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى وإياي فاتقون. وقال تعالى وإياي فارهبون. فلا تخشوا الناس واخشون. ومدح أهل الخوف فقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي المسند والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. حسنه الألباني وغيره. قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن ترد عليهم، إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع إساءة وأمنا. وقد قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ثم شرع في النقل من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرث ولم يبذره، ورجاء أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه السفهاء. وكذا لو رجع وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع، أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك، فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. انتهى نقله من مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله، وشرع في النقل من الجواب الكافي له. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوت أو مخافة الفوات. انتهى نقله من الجواب الكافي للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك لا ترجى له المغفرة، لأن الله نفى عنه المغفرة، وما سواه من الذنوب في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. قال: وفي معجم الطبراني، وليس فيه في الحقيقة بل هو عند أحمد، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه، ولكن رده الذهبي أي رد تصحيحه لهذا الحديث. عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك بالله، ثم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون. ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى في ذلك الموضع. ثم شرع في النقل من مدارج السالكين، قال: ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. انتهى نقله من مدارج السالكين للعلامة ابن القيم رحمه الله. ثم شرع في النقل من منهاج السنة والإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. كما مر، هذا نقل من منهاج السنة ومن الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية. وأنت إذا نظرت في قوله رحمه الله عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، فإنه يتبادر إلى ذهنك أن الذي قام بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة هو العلامة المصنف الشارح رحمه الله، ولا عليه وأي شيء في ذلك، ليس فيه من شيء، بل هذه عادة علمائنا المتقدمين عليهم الرحمة. السبب الأول التوبة، قال تعالى إلا من تاب، إلا الذين تابوا، والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ قال الصحيح أنها تقبل. وفي هذا تفصيل ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنه قد عرض أقوال أهل العلم في ذلك، يعني لو أن إنسانا تاب من ذنب وأصر على آخر، هل تقبل توبته من الذنب الذي تاب منه وهو مصر على غيره؟ هنالك من يقول لا تقبل توبته، وهنالك من يفصل فيقول إن كان الذنب الذي هو مصر عليه لم يتب منه من جنس الذي تاب منه فإنه لا تقبل توبته مما تاب منه، وإن لم يكن من جنسه قبلت توبته. يعني لو أنه كان يقع في الفاحشة فتاب من الوقوع في الفاحشة وهو مصر على النظر إلى النساء الأجنبيات، على النظر إلى المحرمات، يقولون لا تقبل توبته، والصواب أنها تقبل كما قال رحمه الله تعالى. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ هذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، يغفر الذنوب جميعا ولو كانت كفرا ولو كانت شركا أكبر، فإنه إذا تاب من ذلك تاب الله تعالى عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم الآية. فهذا هو السبب الأول الذي به تسقط عقوبة جهنم عن فاعل السيئات. السبب الثاني الاستغفار، قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، فما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران أحد اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعمال. نظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى فإطعام عشرة مساكين، فإطعام ستين مسكينا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدمة، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني. السبب الرابع المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من غصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه، أخرجاه في الصحيحين. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله عنه نزلت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. قال الألباني رحمه الله ضعيف الإسناد صحيح المعنى. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله. والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل يكون هدية من الغير، أو يكون فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلولة، وإنما يكون من لازم. السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين، والصواب أنه عند البخاري وحده، إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيختص لبعضهم من بعض، فإذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين، كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه، وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليه. إلى هنا جاء بمعناه في منهاج السنة وفي الإيمان الأوسط بمجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي سبيل الحق بين الأمن والإياس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.